السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار الأبرار. أما بعد، فأيها الفضلاء، نعقد مجلسنا هذا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، نرجو من الله عز وجل أن ينير بصائرنا بالعلم النافع، وأن يكتب لنا الثواب العظيم بحضور درس علمي في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر تام حجته. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. ثم إن درسنا كما تعلمون في شرح كتاب الحج من عمدة الفقه. وقبل أن نشرع في درسنا الليلة، أذكر بأن آخر مسألة عرجنا عليها في مجلسنا الماضي هي مسألة الشرب من ماء زمزم، وقد ذكرنا أنه يستحب للمسلم أن يشرب من ماء زمزم لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يشرب لما يحب ويريد ويتمنى ما يريد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وذكر المصنف أنه يستحب أن يستقبل القبلة، وأن يتضلع، وأن يدعو بالدعاء الذي ذكره. وذكرنا أنهم يستدلون على هذا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما، وبينا أن ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا فهو ضعيف، وأن أثر ابن عباس رضي الله عنهما مختلف فيه، والظاهر أنه ضعيف. فذكرنا أنه لا يشرع أن يستقبل القبلة وأن يدعو عند شرب ماء زمزم، لكن وجدنا في أخبار مكة للفاكهي بإسناد صالح، وفيه تصريح بالمجهول في إسناد آخر، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لرجل: إذا أردت أن تشرب من زمزم فخذ دلوا منها واستقبل القبلة وقل بسم الله واشرب حتى تضلع، ثم قل: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وهذا الأثر في أخبار مكة إسناده صالح متصل، وعليه فإن نقول إن الأوفق للسنة والظاهر والله أعلم أنه لا يستحب عند شرب زمزم أن يقصد استقبال القبلة ولا الدعاء، فإن هذا لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكننا نقول بناء على هذا الأثر الذي صلح إسناده أن من فعل ذلك لا تثريب عليه، ولا نقول إنه غير مشروع، لأن القاعدة عندنا أن ما ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال فيه إنه غير مشروع، وإنما يكون في مثل هذا في مرتبة الجواز. فمن استقبل القبلة وتضلع ودعا فلا تثريب عليه، لكن المستحب والأوفق للسنة والله أعلم أن الإنسان يشرب من ماء زمزم حيثما اتفق له ويتمنى، حيث لم يرد في الروايات الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقصد استقبال القبلة أو دعا عند شرب زمزم. هذا ما أحببت التنبيه عليه بالنسبة لأثر ابن عباس رضي الله عنهما، لأن في الدرس الماضي استظهرنا ضعفه ولم أقف على هذا الإسناد في أخبار مكة، ووقفت عليه وأتحفني أحد طلاب العلم أيضا بالإشارة إليه، ووجدت أن إسناده صالح للاحتجاج، فأحببت تنبيه طلاب العلم على ما ذكرت، مع أن نقول إن الأوفق للسنة والأظهر أن لا يستقبل القبلة قصدا وأن لا يدعو عند شرب ماء زمزم وإنما يتمنى. ثم نواصل من حيث وقفنا البارحة، فنقرأ اليوم ونشرح ما يفعله الحاج بعد تحلله. نعم.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول ابن قدامة يرحمه الله: باب ما يفعله بعد الحل. قال: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها.
نعم. قال: ثم يرجع إلى منى، أي يستحب أن يرجع بعد فراغه من الطواف والسعي إن كان عليه سعي مباشرة إلى منى، وألا يتأخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالرجوع إلى منى بعد انقضاء طوافه صلى الله عليه وسلم، لما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر فرجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: فكذلك كان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وفي حديث جابر عند مسلم: فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. إذن عندنا أولا الروايات تدل على مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى منى، لكن عندنا روايتان في صحيح مسلم. رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، ورواية جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، وهما روايتان صحيحتان في واقعة واحدة، فلا بد من الجمع بينهما. والجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، فلما رجع إلى منى وجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر، فرأى جابر رضي الله عنه صلاته بمكة فحكاها، ورأى ابن عمر رضي الله عنهما صلاته في منى فحكاها، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر مرتين، مرة في مكة لوقتها ومر في منى لما وجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر. وهنا يا إخوة تلحظون بركة الوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفاض من مزدلفة عندما أسفر جدا، ثم ذهب إلى الجمرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه، ثم ذهب إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر ما بقي حتى بلغت 100، ثم أعدت وأخذت من كل بدنة قطعة وطبخت حتى نضجت، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مائها ومن مرقها وأكل من لحمها، ثم أفاض إلى المسجد الحرام على بعيره فطاف وشرب من زمزم صلى الله عليه وسلم، ثم أفاض إلى منى، عاد إلى منى الظهر أو بعد الظهر بقليل. ولا شك يا إخوة أن هذه بركة عظيمة، وليست العبرة بالوقت، وإنما العبرة بالبركة في الوقت. ولا أجلب للبركة والسعادة من طاعة الله. تيقن يا عبد الله أنك كلما كنت إلى الله أقرب كنت في الناس أسعد، وكان لك في وقتك البركة العظيمة. فمن أراد بركة في عمره وجسده ووقته وذريته فليلزم طاعة الله وليكثر من طاعة الله. ومن أراد السعادة والخير في بيته فليكثر من طاعة الله. فلا أجلب للبركة والسعادة من طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني دليل على ما ذكرناه، وهو أنه يستحب للمسلم إذا فرغ من طوافه أن يبادر بالرجوع إلى منى، فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. فالمسلم إذا عاد إلى منى ويبيت في لياليها يرمي الجمار في اليوم 11 و12 بعد الزوال. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالرجوع إلى منى وبات فيها، وكان يرمي الجمار بعد الزوال. نعم.
قال رحمة الله عليه: كل جمرة بسبع حصيات، فيبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله تعالى، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها.
نعم، يعني أنه في اليوم 11 و12 للمتعجل، و13 للمتأخر، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي بعد الزوال. فإن جميع الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم متفقة على أنه كان يرمي بعد الزوال، يرمي كل جمرة من الثلاث بسبع حصيات، يعني يرمي كل جمرة بسبع حصيات، فيكون المجموع 23، يكون المجموع 21 للثلاث، يكون المجموع للثلاث 21. يبتدئ بالجمرة الأولى من جهة منى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات. هكذا ذكر الحنابلة أن الأفضل في رمي الجمرة الأولى أن يرميها مستقبل القبلة، قالوا لأنه الأظهر في مسير النبي صلى الله عليه وسلم، كما رمى جمرة العقبة، يعني يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيقف فيدعو الله عز وجل ويرفع يديه طويلا، ثم يأتي الوسطى فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ويأخذ جهة الشمال ويرفع يديه مستقبل القبلة ويدعو طويلا، ثم يتقدم ويرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. لماذا؟ لأنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا يعني من جهة منى بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل، يعني يتقدم في بطن الوادي، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال، يعني يتقدم ويأخذ ذات الشمال إلى جهة الشمال فيسهل في الوادي ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ثم يقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه البخاري في الصحيح. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه، ثم يتقدم أمامها فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. رواه البخاري في الصحيح. فهذا يدل على السنة في رمي الجمار في هذه الأيام. نعم.
قال رحمة الله عليه: ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غد.
نعم، يعني أن الرمي في اليوم الثاني كالرمي في اليوم الأول، وإذا أحب أن يتعجل في يومين، واليومان هما 11 و12، وليس 10 و11 كما يظن بعض جهال المسلمين، فليس لأحد أن يتعجل قبل 12. ففي اليوم 12 من أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس وهو باق في منى فإنه يلزمه أن يبيت ويرمي من اليوم الثاني يعني الثالث عشر. والمقصود هنا يا إخوة إذا أدركه الغروب وهو ماكث في منى، أما إذا كان متهيئا للخروج لكن وقفت السيارات ولا يستطيع أن يخرج وهو يسير فإن هذا لا يلزمه البقاء على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه في حكم الخارج من منى. وهذا القول هو قول جمهور العلماء أنه يخرج قبل الغروب، فإن أدركه الغروب لزمه البقاء والمبيت. وقالت الحنفية يجوز له أن يخرج من منى ما لم يطلع فجر يوم الثالث عشر، فإن طلع فجر اليوم الثالث عشر وجب عليه أن يبقى ويرمي. وقول الجمهور أرجح وأصح لما رواه البيهقي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. قال النووي ثابت عن عمر، ورواه مالك عن ابن عمر بإسناد صحيح، ورواه أبو يعلى عن عمر بإسناد صحيح، ولا مخالف لهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعين الأخذ بهذا، فهذا هو الراجح. نعم.
قال رحمة الله عليه فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر.
فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، يعني أن القارن والمتمتع جاء بحج وعمرة فتم حجهما وأتيا بعمرتهما، أما المفرد فإنه جاء بحج فقط ولم يأتي بعمرة، فإن كان لم يعتمر قبل فإن العمرة على الصحيح واجبة عليه ووجوبها على الصحيح على الفور، وهو الآن متمكن فيجب عليه أن يأتي بالعمرة. ولذلك قال المصنف خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، يعني وجوبا إذا كان لم يعتمر قبل، لأن العمرة واجبة على الفور عليه وهو الآن متمكن من هذا فيأتي بها على الفور. لكن هذه الصورة وإن كانت جائزة لا ينصح بها، بل الذي ينصح به أن يقدم العمرة قبل الحج فيكون متمتعا لفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ملحظ فقهي في كلام المصنف، المصنف قال فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. طيب بقي طواف الوداع، هذا يشير إلى أن المصنف يرى أن طواف الوداع واجب للمغادرة وليس نسكا، أما أنساك الحج فقد تمت، وهذا أحد قولي العلماء أن هذا واجب للخروج من مكة وليس من النسك، بدليل عدم وجوبه على أهل مكة، بدليل عدم وجوبه على أهل مكة، وهذا الذي يشير إليه المصنف. وإن كان الصحيح أنه واجب من واجبات الحج ونسك من أنساك الحج كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمة الله عليه: وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته.
الحاج أو المعتمر إذا لم يكن له شعر كأصلع مثلا لا شعر له في العمرة وفي الحج يستحب له عند الجمهور أن يمر الموسى على رأسه كأنه يحلق، لا يوجد شعر، ولكن يستحب أن يمر الموسى على رأسه كله كأنه يحلق. وعند الحنفية يجب هذا، يجب أن يمر الموس، لكن الراجح قول الجمهور، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال في الأصلع قال يمر الموسى على رأسه، قال في الأصلع يمر الموسى على رأسه، رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح، وهذا يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب. طيب، هنا نلحظ أن المصنف ذكر هذه المسألة هنا ولم يذكرها قبل، لأنه هنا قد حلق في الحج فجاء بعمرة قريبة من الحج، فيغلب على الظن أن لا يكون له شعر، فقال حتى لو لم يكن له شعر فإنه يمر الموسى على رأسه، وبهذا يحصل له التحلل، وهذا ليس خاصا بهذا، بل كل من جاء بحج أو عمرة ولا شعر له يستحب له أن يمر الموسى على رأسه. نعم.
قال رحمة الله عليه: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم.
نعم، المفرد بالحج والقارن بين الحج والعمرة أعمالهما واحدة ولا يختلفان إلا في أمرين اثنين: الأول النية، فالمفرد عند الدخول في النسك يقول لبيك اللهم حجا، والقارن عند الدخول في النسك يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة في حجة، فهذا الفرق الأول. والفرق الثاني أن القارن عليه هدي، وهذا قول جماهير العلماء، بل قول الصحابة وقول التابعين والأئمة الأربعة وقول جماهير الأمة أن القارن عليه هدي كالمتمتع، فالمتمتع والقارن عليهما هدي، وقد تقدمت المسألة معنا وبينا ما يتعلق بها. نعم.
قال رحمة الله عليه: وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده.
نعم، إذا أراد الحاج الرجوع فإنه يجب عليه أن يودع عند جمهور العلماء، والصحيح أن الوداع على كل من يخرج من مكة، سواء سيرجع إلى بلده أو إلى بلد آخر، أو يرجع إلى المدينة ثم يعود إلى مكة، وسواء سيخرج إلى قريب أو يخرج إلى بعيد لعموم الدليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون في كل فج خاطب الجميع: ألا لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فهذا يشمل كل من يخرج من مكة، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع في حجه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. رواه الشيخان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه مسلم. فهذا يدل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه خفف عن الحائض، والتخفيف لا يكون إلا من واجب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. فهذه مؤكدات للوجوب، وأن طواف الوداع واجب. نعم.
قال رحمة الله عليه: فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده.
نعم، إن مكث بعد طواف الوداع مكثا مقصودا، كأن اشتغل بتجارة أو زيارة أو نحو ذلك، يكون معها مكث. لأنه قد يشتغل بتجارة لا يكون معها مكث، مثل أن يعطي التاجر قيمة السلع وهو سائر، أو يشتري شيئا للطريق، فهذا لا يقتضي مكثا، أو يزور يسلم مثلا على عمته إذا كانت في مكة وهو في الطريق ولا يجلس، هذا ليس مكثا. أو يكون المكث غير مقصود، كأن ينتظر الرفقة انتظارا غير مقصود، بمعنى قالوا: سنمشي إن شاء الله، وذهبوا يطوفون، فهو سريع انتهى من الطواف وذهب إلى المكان ينتظر الرفقة حتى يأتوا، هذا لا يضر. لكن المكث الذي يضر ولو كان بانتظار رفقة هو المكث المقصود، مثل أن يقال: إن السيارات ستنطلق فجر الغد، فيطوف المغرب ثم ينتظر السيارات وهو يعرف أنه سينطلق الفجر، فهذا لا يصلح ويعيد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ودع وخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت عائشة رضي الله عنها من عمرتها ودع وخرج، كما ثبت ذلك في الرواية الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. فالنبي إذا كان المكث مقصودا ويعد مكثا فإنه عند الجمهور يجب عليه أن يعيد طواف الوداع، وإذا كان البقاء لا يسمى مكثا أو ليس مقصودا فإن الراجح أنه لا يجب عليه أن يعيد طواف الوداع. نعم.
قال يرحمه الله: ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول.
الملتزم كما قال المصنف هو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب، ليس الباب وليس بقية جدران الكعبة، وإنما ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب. وسمي ملتزما لأنهم يلتزمونه بالدعاء، فيلصق فيه الجسد بالبيت، فمن هنا سمي ملتزما. فيستحب للحاج إذا طاف أن يقف بالملتزم ويلصق صدره بالكعبة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قبل الطواف أو بعد الطواف؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلونه إذا دخلوا مكة، فيفعله سواء كان ذلك قبل الطواف أو بعد الطواف. وهذا مستحب لما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: طفت مع عبد الله بن عمرو فلما فرغنا من السبع، يعني الأشواط، ركعنا في دبر الكعبة، فقلت: ألا نتعوذ بالله من النار؟ قال: أعوذ بالله من النار. وفي رواية: ألا تتعوذ بالله من النار؟ قال: أعوذ بالله من النار. قال: ثم مضى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره وبدنه وخده إليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. فهذا يدل على مشروعيته. نعم.
قال رحمة الله عليه ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري.
وإلا فمن الآن، أي علي بالرضا، إن كنت رضيت عني فذاك فضلك، وإن لم ترضى فمن الآن علي بالرضا. وتحتمل فمن الآن، يعني إن كنت لم ترضى علي قبل فارض علي من الآن، وكلاهما محتملة. نعم.
وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم. هذا الدعاء استحسنه الشافعية والحنابلة، ولم أره مأثورا لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف، وذكره الشافعي في الأم إلى قوله ما أبقيتني، ورواه البيهقي عن الشافعي في السنن قال وهو من قول الشافعي وهو حسن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه مأثور عن ابن عباس، إنه مأثور عن ابن عباس، ولم يذكر رحمه الله من خرجه، وقد طلبته في الكتب التي بين يدي بحسب ما سنح به الوقت فلم أعثر عليه مأثورا عن أحد من الصحابة، لا عن ابن عباس ولا عن غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يستحب دعاء بعينه تلتزم ألفاظه، وإنما يدعو المسلم بما أحب. نعم.
قال رحمة الله عليه فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا وإن كان بعيدا بعث بدم.
نعم. قال الشافعية والحنابلة من خرج من مكة بعد الحج ولم يودع يجب عليه أن يرجع إن كان قريبا، لأن طواف الوداع واجب عليه فيجب عليه أن يرجع إليه. ثم اختلفوا في ضبط القريب، من هو القريب؟ فالظاهر عندهم هو من كان دون مسافة القصر، يعني دون مسافة 85 كيلومتر، لأن مسافة القصر عندهم تقرب من 85 كيلومتر، يعني من تذكر أو ذكر أو أمر قبل مسافة 85 كيلومتر يجب عليه أن يرجع. وقال بعضهم القريب من كان في الحرم، يعني من كان في حدود الحرم، فإن خرج من الحرم فهو بعيد، فالقريب يجب عليه أن يرجع. فإن رجع القريب فلا دم عليه. أما البعيد وهو على رواية من كان بعد مسافة القصر، وعلى رواية من غادر الحرم، فإنه إذا رجع لا يسقط عنه الدم، وفي رواية عند الحنابلة يسقط عنه الدم. والظاهر والله أعلم أن من فارق مكة غير مودع فإنه يستقر الدم في ذمته، لأنه ترك الواجب عليه فيستقر الدم في ذمته. أما إذا تذكر وهو في داخل مكة لم يفارق عمرانها فإنه يرجع، لأنه في حكم المقيم في مكة فلا يكون قد نفر قبل أن يودع. أما إذا خرج فقد نفر قبل أن يودع فيستقر الدم في ذمته. نعم.
قال رحمة الله عليه وإن كان بعيدا بعث بدم إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا.
الحائض يسقط عنها طواف الوداع بالنص، والنفساء يسقط عنها طواف الوداع بالقياس الأولوي، وهذا مثال عند الأصوليين لما يسمى بقياس الأولى. يقولون النفساء عذرها أطول من عذر الحائض، الحيض في الأغلب عند النساء 7 أيام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، قاله للمستحاضة. أما النفساء فقد يستمر معها النفاس 40 يوما، فعذرها أشد من عذر الحائض، فيسقط عنها طواف الوداع من باب أولى. وقد جاء أن صفية بنت حيي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقالوا: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. متفق عليه، ما دام أنها طافت طواف الإفاضة فلتنفر، فأسقط عنها طواف الوداع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه. وعن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، كأنه ينكر عليه الفتوى، تفتي بأن تصدر الحائض يعني تخرج من مكة قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت. فقال له ابن عباس: إما لا، يعني إما أنك تنكر علي وتقول لا، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين يضحك وهو يقول: ما أراك إلا أصبت، ما أراك إلا أصبت. رواه مسلم في الصحيح. وهذا يدل على أن السلف الصالح رضوان الله عليهم يتغيون الحق، فإذا علموه لزموه. هذا زيد بن ثابت رضي الله عنه ينكر على ابن عباس فتواه، فلما سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يضحك، ما جاء يبحث لنفسه عن مخارج أو لقوله عن تقوية، جاء يضحك ويقول: ما أراك إلا أصبت، أو ما أراك إلا صدقت. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم وقافا عند الدليل، ولو قال بقول ثم تبين له أن الدليل بخلافه يرجع إليه، ولو قال قولا ثم ظهر له أن الحق بخلافه يرجع إلى الحق، ولو بقي 20 سنة 30 سنة ولو ناظر الناس، فإنه لا يمنعه قول قاله من أن يراجع الحق، فإن الحق قديم. وهذه من الكرامات، من الكرامة للمسلم أن يرجع إلى الحق ولا يكابر لأنه قال أو لأنه قرر، بل متى ما ظهر له الحق فرح به وسر قلبه به ورجع إليه. فهذا يدل على سقوط طواف الوداع عن الحائض. طيب، هل يستحب للحائض أن تقف عند باب المسجد وأن تدعو بهذا الدعاء الذي يذكر عند الملتزم أو بغيره وكذلك النفساء؟ المصنف يقول: نعم يستحب لها، لكن الصواب أنه لا يستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية: فلتنفر، ولم يأمرها بأن تذهب إلى باب المسجد، ولم يرشدها إلى الدعاء. فهذا يدل على أن ما ذكره المصنف رحمه الله مرجوح، وأن المستحب لها أن تنفر من غير وقوف عند باب المسجد ومن غير دعاء. نعم.
قال يرحمه الله: باب أركان الحج والعمرة.
نعم، لما ذكر المصنف رحمه الله أفعال الحج على التفصيل أراد أن يبين أنها تنقسم إلى 3 أقسام: أركان وواجبات وسنن. ففصل الأركان وفصل الواجبات، ويفهم أن ما عداها من السنن والأركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى، والمراد به ما يلزم الإتيان به ولا بدل له، يعني لا بد أن يؤتى به بعينه لا بدل له. والواجبات جمع واجب، وهو في اللغة الثابت واللازم، والمراد به ما يلزم الإتيان به ولو تركه الحاج وجب عليه دم، ما يلزم الإتيان به ولو تركه الحاج وجب عليه دم. والسنن هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. نعم.
قال رحمة الله عليه: أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة.
أركان الحج أربعة، ذكر منها المصنف ركنين. ولم يذكر ركنين، فذكر الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، ولم يذكر النية لأنها عنده شرط، شرط صحة، ولم يذكر السعي لأنه عنده واجب من واجبات الحج. والصحيح أن الأركان أربعة، أولها النية، والمقصود بالنية عقد القلب على الدخول في النسك، عقد القلب على الدخول في النسك، فلا بد من هذا العقد. فلو أن إنسانا حج ولم يعقد قلبه على الدخول في النسك حتى فرغ لم ينعقد حجه، مع أن هذه الصورة افتراضية، فإنه من البعد بمكان أن الإنسان يدخل المناسك ولا يعقد قلبه على الحج، لكن لو وقعت فإنه فاته الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وثانيها الوقوف بعرفة، وقد أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، الحج عرفة. فهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه والنسائي وأبو داود والترمذي وأحمد، وصححه النووي والشوكاني والألباني. ولعرفة مكان محدد وزمن محدد، فمن لم يقف في عرفة حتى فات زمانها فاته الحج، ومن لم يقف بعرفة في زمانها فاته الحج، وهذا محل إجماع من العلماء. وعرفة الموضع المعروف، لكن اختلف العلماء في بطن عرنة، من وقف في بطن عرنة هل يجزئه؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجزئه، وفاته الحج إن لم يقف بعرفة، يعني من وقف ببطن عرنة ثم انصرف ولم يرجع إلى عرفة عند الجمهور فاته الحج. والمأثور عن مالك أنه يجزئه ويجب عليه دم، فبطن عرنة من عرفة والارتفاع عن عرفة وعن بطن عرنة واجب عند الإمام مالك. يعني الارتفاع عنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وارفعوا عن بطن عرنة فيجب فيه دم، ولكنه من عرفة، والصواب قول الجمهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، فاستثنى بطن عرنة من الموقف، فهذا يدل على أنه ليس من عرفة. ولعرفة زمان معين، من فاته هذا الوقت فاته الحج، وقد اتفق الفقهاء على أن وقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع فجر يوم النحر، فإذا طلع فجر يوم النحر انتهى وقت الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه، رواه النسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ولحديث عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت جئت يا رسول الله من جبل طي، وفي رواية من جبلي طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الألباني وغيره. فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تمام الحج لمن وقف بعرفة قبل فجر يوم النحر، ولكن اختلفوا في بدايته، اتفقوا على نهايته واختلفوا في بدايته. فقال الحنابلة بداية وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم التاسع، من فجر يوم التاسع. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا لحديث عروة ابن المضرس وقف ليلا أو نهارا، وهذا يشمل النهار كله، فيشمل ما قبل الزوال. وذهب الجمهور إلى أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال في اليوم التاسع، فمن وقف بعرفة قبل الزوال ثم خرج من عرفة قبل الزوال ولم يعد إليها حتى فات وقتها فاته الحج عند الجمهور. لماذا يا معاشر الجمهور تقولون إن وقت الوقوف يبدأ بالزوال؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة بعد الزوال لما زالت الشمس مع حرصه على الوقت في عرفة، فلو كان ما قبل الزوال وقتا لعرفة للوقوف لدخل قبل الزوال لحرصه على الوقت في عرفة، حتى مر بنا أنه لما سقط خطام الناقة أبقى يده الأخرى مرفوعة وأخذ الخطام باليد الأخرى، فلو كان ما قبل الزوال وقتا للوقوف لاغتنمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. والوجه الثاني قالوا وجدنا أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ العبادة في أول وقتها، وجدنا من النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة بأول الوقت، فلو كان ما قبل الزوال وقتا للوقوف لبادر صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال. فإن قال قائل: فما تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة: وقف ليلا أو نهارا؟ نقول: هذا مقيد بفعله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: هذا وقت البيان والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، نقول: إن السائل وقف في الليل فلا يتعلق بالنهار. السائل الذي سأل وقف بالليل فلا يتعلق بالنهار. وأما غيره فقد علم وقوف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وقف في الزوال لما زالت الشمس، فهذا يدل على أن هذا مقيد بهذا. نعم. ويحصل الركن عند الجمهور بالوقوف في النهار بعد الزوال أو في الليل. يعني جمهور أهل العلم يقولون: إذا وقف ولو ساعة بعرفة في النهار حصل الركن ولو لم يبقى إلى الليل، لكن البقاء واجب كما سيأتينا. والمالكية يقولون: الركن هو الليل، الفرض هو الليل، فإذا وقف في النهار ولم يقف شيئا من الليل فاتته عرفة. لكن الجمهور يقولون، وهو الصحيح، إذا وقف بعرفة في النهار ولو لم يقف إلى الليل حصل الركن، وإذا وقف بالليل حصل الركن. وأما الواجب فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. والركن الثالث طواف الإفاضة، لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. والمراد بالأمر هنا طواف الإفاضة باتفاق العلماء، المراد بالأمر هنا طواف الإفاضة باتفاق العلماء. ولما جاء في حديث صفية الذي تقدم معنا رضي الله عنها أنها حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقيل له: إنها قد أفاضت وطافت بالبيت. فقال: فلتنفر. إذن هذا يدل يا إخوة على أنها لو لم تطف طواف الإفاضة ستحبس وتحبس الناس، فهذا يدل على أنه ركن وليس بواجب. وهذا فيما اطلعت عليه محل اتفاق بين العلماء أن جنس طواف الإفاضة ركن. وطواف الإفاضة له وقت معين يبدأ به، والجمهور يقولون: يبدأ وقت طواف الإفاضة من منتصف ليلة مزدلفة. والأحوط للحاج أن لا يطوف طواف الإفاضة إلا بعد طلوع الشمس من يوم النحر. ولا حد لآخر وقته من حيث الصحة، فباتفاق العلماء يصح في أي وقت أوقعه ولو بعد ذي الحجة. لكن هل لوقت الوجوب وقت معين؟ يعني انتبهوا، عندنا يا أخوة في طواف الإفاضة وقت صحة وقت وجوب. وقت الصحة لا حد لآخره، فلو طاف في ذي الحجة أو طاف في محرم أو طاف في صفر صح. لكن هل لوجوبه وقت؟ هل لوقت للوجوب وقت؟ قال بعض الفقهاء: نعم، فآخر وقت هو غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، فإن أخره عن شمس آخر يوم من أيام التشريق وجب عليه دم. وقال بعض الفقهاء بل آخره آخر شهر ذي الحجة، فإن أخره عن شهر ذي الحجة فعليه دم. وقال بعض الفقهاء بل لا وقت لوجوبه، العمر كله. والصحيح أنه يحرم أن يؤخره عن شهر ذي الحجة. لماذا؟ لأن آخر ما قيل إنه من أشهر الحج هو آخر ذي الحجة، وهذا من الحج، فيجب أن يوقع في أشهرها. فإن أخره من غير عذر آثم ولا شيء عليه لعدم الدليل، وإن أخره لعذر كنفساء، امرأة أصابها النفاس في اليوم التاسع ستطهر في محرم، أخرت الطواف لعذر فلا إثم عليها. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن آخر ذي الحجة إلا لعذر، فإن أخره من غير عذر آثم، فعليه أن يستغفر الله ولا شيء عليه. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يختار جواز التأخير، وأنه يجوز أن يؤخره لعدم الدليل على التحديد، لكن الأقرب ما ذكرناه لتحديد أشهر ذي الحجة. وأفضل وقت لطواف الإفاضة هو يوم النحر، أفضل وقت لطواف الإفاضة هو يوم النحر، لأنه وقت طواف النبي صلى الله عليه وسلم. والركن الرابع للحج هو السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن عند جمهور العلماء، لقول عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، متفق عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي، رواه الشافعي وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والحاكم، وصححه الحاكم وصححه الألباني. فهذه هي الأركان الأربعة. نعم.
قال رحمة الله عليه: وواجباته الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي، والمبيت بمنى، والرمي، والحلق، وطواف الوداع.
واجبات الحج هي الإحرام من الميقات بأن يعقد النية بالنسك وهو في الميقات. والدليل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كما تقدم معنا في أول الدروس، والأمر يدل على الوجوب. والواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الليل، أي أنه يجب على من وقف بعرفة نهارا أن يضم إلى ذلك الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فوقف في النهار ودفع من عرفة بعد أن غرب قرص الشمس، يعني بعد أن غربت الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الوقوف إلى الغروب والدفع بعد الغروب، ولا شك يا إخوة أن الدفع من عرفة بليل أشق من الدفع بالنهار، ولا سيما في ذلك الزمان الذي لم تكن فيه الطرق معبدة ولا مضاءة، فالدفع في النهار أيسر. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين أن يدفع بالنهار أو في الليل لاختار الدفع في النهار، لكن لما بقي حتى غربت الشمس علمنا أنه لم يكن مخيرا. ومن وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد أن ينفر قبله، وهذا يدل على تأكد الوجوب ووجوب البقاء إلى الليل. فإذا وقف بالليل فقط أجزأه ولا شيء عليه. إذن يا إخوة، إذا وقف في النهار ولم يقف إلى الليل فخرج فعليه دم، وإذا وقف في النهار وجمع معه الليل حصل الركن والواجب، وإذا وقف في الليل الصحيح أنه حصل الركن والواجب ولا شيء عليه، وإن كان من الفقهاء من قال عليه دم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه، لأنه لا يوجد دليل على وجوب النهار في حقه. والواجب الثالث المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. والمبيت بمزدلفة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، ورخص للضعفة أن ينفروا منها بليل، والترخيص لا يكون إلا من واجب. ويبدأ وقت المبيت بمزدلفة من غروب شمس يوم عرفة، من غروب شمس يوم عرفة. ومتى ينتهي؟ يعني وقت الواجب. قال المالكية بمقدار حط الرحل، إذا بقي في مزدلفة بمقدار حط الرحل انتهى وقت الوجوب في حقه، فله أن ينفر. وقال الجمهور إلى نصف الليل، فإذا وصل إلى نصف الليل جاز للجميع الدفع من مزدلفة، الضعفة وغير الضعفة، وإن كان يستحب للأقوياء البقاء إلى الفجر. وقال بعض الفقهاء إلى غيبوبة القمر، وقال بعض الفقهاء إلى صلاة الفجر، والصواب هو التفصيل. ففي حق الضعفة إلى نصف الليل، والأحوط إلى غيبوبة القمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة بليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل، يعني من مزدلفة، رواه الشيخان. وقالت أم حبيبة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنفر من جمع بليل، رواه الشيخان. وقالت عائشة رضي الله عنها كانت سودة رضي الله عنها امرأة ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها، رواه مسلم. وهذا الليل فسره الجمهور بمنتصف الليل، والأقرب تفسيره بغيبوبة القمر، لأن أسماء رضي الله عنها كانت تنفر إذا غاب القمر، وهذا يدل على التوقيت، كما ثبت عنها هذا في الصحيحين. وأما الأقوياء الذين لا ضعفة معهم فالأظهر والله أعلم أنه يجب عليهم البقاء إلى الفجر. لماذا؟ لأن الترخيص للضعفة بليل يدل على أن غيرهم ليس كذلك، فلو كان غير الضعفة يخرج بليل لما احتاج إلى الترخيص، لكن لما رخص علمنا أن غير الضعفة ليس كذلك. هذا وجه. والوجه الثاني أنه لو رخصنا للأقوياء بالخروج لأذهبنا الحكمة الشرعية من الترخيص للضعفة وجعلنا الأقوياء مع الضعفة، وهذا يخالف مقصود الشارع. فإذا انضاف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مزدلفة إلى أن صلى الفجر وقد قال خذوا عني مناسككم، تبين لنا أن الواجب على الضعفة هو البقاء إلى الواجب على الأقوياء هو البقاء إلى الفجر، وأن الواجب على الضعفة هو البقاء إلى نصف الليل، والأحسن لو جعل إلى غيبوبة القمر. والواجب الرابع قال المصنف السعي، وهذا أحد أقوال العلماء في السعي، فإن للعلماء ثلاثة أقوال: قول إنه ركن وقد قدمناه وهو الصحيح، وقول إنه واجب، وقول إنه سنة. فقول المصنف إنه من الواجبات مرجوح، والراجح أنه ركن لما قدمناه من الأدلة. والواجب الخامس المبيت بمنى ليالي التشريق، وهذا واجب عند الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، ورخص للسقاه والرعاة في البيتوتة، والترخيص لا يكون إلا من واجب، فدل ذلك على أن المبيت بها واجب. والواجب السادس رمي الجمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها وقال خذوا عني مناسككم، ولم يرخص لأحد في تركها، حتى الذين رخص لهم في المبيت لم يرخص لهم في ترك الرمي. السقاة والرعاة يرمون، ورخص للرعاة في الجمع في الرمي، والضعفة لم يرخص لهم في ترك الرمي، وإنما رخص لهم بالتوكيل وبالرمي عنهم، فدل ذلك على أن الرمي واجب. ولرمي الجمار مكان خاص وزمان خاص. أما المكان الخاص فهو المرمى المسمى هذه الأيام بالحوض، فهذا هو المكان، فلو لم تسقط الحصاة في المرمى لم يحصل الرمي. وأما الزمان فيبدأ وقت رمي جمرة العقبة من وقت خروج الضعفة من مزدلفة عند الجمهور، والصحيح أن الضعفة ومن معهم يجوز لهم الرمي عند وصولهم إلى منى، لما روى البخاري ومسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم ينفرون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم من الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنهم إذا قدموا رموا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا، وهذا في الصحيحين. وحديث أسماء الذي تقدم معنا، وفيه أنها كانت ترمي ثم تصلي الفجر، فكانت ترمي قبل الفجر وتقول فعلنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الحكمة في الترخيص تقتضي ذلك. سؤال: لماذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة في الخروج من مزدلفة؟ هل هو للخروج أو من أجل الرمي؟ لا يصلح أن نقول للخروج، لأن الخروج في الليل أشق من الخروج في النهار، وإنما رخص لهم من أجل الرمي. فلو قيل لهم لا ترموا حتى تطلع الشمس سيدركهم الأقوياء، فتفوت الحكمة من الترخيص. فالصحيح أنه لهم أن يرموا قبل الفجر، ولو أخروا رميهم إلى بعد الفجر لكان أحسن خروجا من الخلاف، لكنه يجوز لهم. أما الأقوياء الذين لا ضعفة معهم، فالصحيح أنه لا يجوز لهم الرمي قبل الفجر، والأحوط أن يكون رميهم بعد طلوع الشمس، والأحوط أن يكون رميهم بعد طلوع الشمس. وأفضل وقت لرمي جمرة العقبة ضحى يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى. والأفضل ألا تؤخر عن الزوال خروجا من خلاف العلماء، فإن أخرها رماها ولا شيء عليه على الصحيح إلى طلوع فجر اليوم الحادي عشر. إذن انتبهوا يا إخوة، أفضل وقت لرمي جمرة العقبة هو الضحى، والأفضل والأحوط أن يرميها قبل الزوال خروجا من الخلاف، لأن بعض أهل العلم لا يجيز تأخيرها عن الزوال. فإن أخرها جاز أن يرميها ولو في الليل إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر كف عن الرمي، ولا يجوز رميها بعد طلوع الفجر. وأما رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر، فأول وقته عند جمهور العلماء زوال الشمس، وهذا الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وهذا توقيت لعبادة فلا يجوز إيقاعها قبله. نحن نقول رمي الجمار عبادة أو ليس بعبادة؟ عبادة، هذه العبادة لها وقت. طيب ما وقتها؟ أول وقت فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الرمي فيه هو الزوال، فمن أين لنا أن ما قبل الزوال وقت للرمي؟ هاتوا دليلا واحدا، دليلا واحدا ولو بالعموم فيه أن الرمي أو أن ما قبل الزوال وقت للرمي، لن تجدوا. إذن أول دليل عندنا على لزوم الرمي عند الزوال وما بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى عند الزوال، وهذا توقيت لعبادة ولم يثبت رمي قبله. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الزوال وقبل أن يصلي الظهر، مما يدل على أن هذا الوقت مقصود. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالعبادة في أول وقتها، فلو كان ما قبل الزوال وقتا لبادر للرمي فيه. أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا لاختار الرمي قبل الزوال لوجهين. الوجه الأول أن الرمي قبل الزوال أرفق بالناس، لأن الزوال تكون الشمس فوق رؤوس الناس، فالرمي قبل الزوال أرفق. والوجه الثاني حتى يتسع وقت الرمي للناس، فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لاختار النبي صلى الله عليه وسلم الرمي قبل الزوال. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد في الرمي قبل الزوال، حتى الرعاة لم يرخص لهم في الرمي قبل الزوال، فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لرخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة في الرمي قبل الزوال. كل هذا يدل على أن الرمي قبل الزوال لا يجوز، وهذا قول جماهير العلماء في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وقول الجمهور في اليوم الثالث عشر. واليوم لا عذر لأحد في أن يترخص في الرمي قبل الزوال، كما ذكرنا بعد هذا الجسر العظيم الذي خفف الزحام، وأصبح الناس ولله الحمد والمنة يستطيعون الرمي في وقت الرمي بكل يسر وسهولة. طيب، هذا وقت الابتداء، متى ينتهي؟ قال بعض الفقهاء ينتهي بغروب الشمس، لأن اليوم ينتهي بهذا. وقال بعض الفقهاء ينتهي بطلوع الفجر، لأن اليوم ينتهي بطلوع الفجر فيبدأ اليوم الجديد بدليل الصيام، بدليل الصيام، وهذا أرجح والله أعلم. ولذلك نقول، وانتبهوا لما أقول، الرمي في اليوم الحادي عشر أول وقته قطعا هو الزوال، والأفضل أن يرمي الإنسان بالنهار خروجا من خلاف أهل العلم، ويجوز أن يرمي إلى الفجر. وفي اليوم الثاني عشر إن كان متعجلا وجب عليه الرمي قبل الغروب، ليخرج من منى قبل الغروب، فآخر وقت الرمي في اليوم الثاني عشر للمتعجل غروب الشمس، وإن كان متأخرا فيجوز له الرمي في الليل. وفي اليوم الثالث عشر آخر وقت الرمي هو غروب الشمس، فلا يجوز لأحد أن يؤخر الرمي إلى الليل في اليوم الثالث عشر. إذن عندنا الحادي عشر آخر وقته على الراجح طلوع الفجر، اليوم الثاني عشر للمتعجل آخر وقت الرمي غروب الشمس، للمتأخر إلى طلوع الفجر، اليوم الثالث عشر آخر وقت الرمي للجميع هو غروب الشمس. وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة في تحديد وقت الرمي. والواجب السابع الحلق أو التقصير للرجل والتقصير للمرأة، فالمرأة ليس عليها إلا التقصير، وهو واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وقال خذوا عني مناسككم وأمر بالحلق وأمر بالحلق، وهذا يدل على الوجوب، فهو واجب من واجبات الحج. هذه واجبات الحج ذكرناها بشيء من الاختصار لضيق الوقت، وهي على التحقيق ستة، لأن السابع الذي ذكره المصنف وهو السعي من الأركان وليس من الواجبات. ولعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض الأسئلة، ثم بحول الله وقوته أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الخير والصحة والعافية، بعد الحج في اليوم 15 إن شاء الله عصرا سنجلس ونشرح بقية كتاب الحج، ربما في 3 مجالس أو 4 مجالس إن شاء الله، في اليوم 15 إن شاء الله 15 عصرا، ثم إن شاء الله عز وجل نشرح كتاب البيوع من عمدة الفقه لطلب الإخوة ولحاجة الناس، فإن كل إنسان لا يخلو من البيع، واليوم التبست الأحكام على الناس وتنوعت، فإن شاء الله سنشرح كتاب البيوع ونمزجه بالواقع، فنذكر المسائل الواقعة المتعلقة بمسائل البيوع عندما نذكر كل مسألة إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وختم الله لكم بالحسنى وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين.
آمين.
ذكرتم أن التحقيق أنها 6 طواف الوداع شيخ.
نعم، طواف الوداع صحيح من الواجبات، ما ذكرناه، طواف الوداع من الواجبات على الصحيح، وقد أشرت إليه في أثناء الدرس وفاتني أثناء الدرس، فطواف الوداع من الواجبات. نعم نعم، فتصبح 7. نعم.
أثابكم الله. يقول
يوم العيد 11 رميته، أنا متعجل بقى.
هترمي يوم 12 إن شاء الله.
12
ترمي بعد الزوال يوم 12 ثم تخرج.
يوم 12.
يوم 12 بعد الزوال.
ما ينفعش فجري.
لا ما ينفع. ما ينفع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل طلق امرأته عبر الهاتف وهو عند زوجته الثانية ظانا منه أنه يجوز الكذب عليهما حتى في الطلاق، وهذا فهمه من درس في المسجد، هل يقع الطلاق أو يعذر لسوء فهمه؟
الطلاق شأنه عظيم، والشرع أباح الطلاق حلا للمشاكل، ولكن للأسف نجد في هذا الزمان أن الناس بدأوا يلعبون، بل أصبحوا يلعبون بشرع الله عز وجل ويتساهلون في الطلاق، وكثر الطلاق، لأن الناس المتقدمين كانوا يفكرون ثم يتكلمون، واليوم أصبح الشأن عندنا أن نتكلم ثم نفكر. نحن أدركنا كبار السن لا نسمع عن الطلاق عندهم أبدا، يعني كبرنا ونحن لم نسمع بطلاق، واليوم نستفتى عن الطلاق في اليوم أكثر من 100 مرة، وذلك لهذه العلة، أصبح عندنا عجلة، وأصبح الرجل يتكلم ثم يفكر، والعقلاء في كل شأن يفكرون ثم يتكلمون. الناس مع تساهلها في الطلاق تيسرت لها الوسائل، وأصبح الهاتف والرسائل، فأصبحوا يتساهلون في هذا. هذا الأخ متزوج بامرأتين، وهو عند واحدة منهما أراد أن يطيب خاطرها فأرسل للثانية الطلاق، يظن أنه لا يقع، ويقول زعما إنه سمع هذا في درس أن الكذب على الزوجة يجوز حتى في الطلاق، وهذا خطأ محض. فالطلاق واقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. فليس في الطلاق مزاح ولا كذب، لكن الطلاق برسالة الجوال طلاق بالكتابة، والطلاق بالكتابة عند جمهور العلم جمهور العلماء كناية، يحتاج إلى نية ولو كان بلفظ صريح، خلافا للحنفية ولبعض تفصيلات المالكية. فهذا كتب، فنحن نقول لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون تلفظ وكتب طيب أنا دخلت في الكتابة، خلني أكملها. إما أنه تلفظ وكتب، قال فلان طالق وكتب هذا، فهذا طلاقه يقع من أجل التلفظ ولو كان يريد الكذب على هذه الزوجة الأولى أو غيرها. وإن كان كتب فقط فنحن نقول عند الكتابة: ما نيتك؟ إن كانت نيتك الطلاق وقع الطلاق ولو ندمت بعد دقيقة، وإن كانت نيتك عدم الطلاق فلا يقع عند الجمهور لأنه كناية. أما بالهاتف فإذا علم أنه منه وأمن التزوير عليه وثبت أنه منه فإنه يقع. نقول هذا يا إخوة لأن الهاتف يدخله التزوير. الآن في الإنترنت نسمع بعض المزورين ينزل أشرطة أو كلاما لبعض مشايخنا بأصواتهم، نجزم جزما أنهم ما قالوا، ولكن هناك الناس الآن يقلدون الأصوات ويسجلونها، فإذا أنكروا قال: ما هو أنا الذي اتصلت؟ نكله إلى أمره. أما إذا ثبت أنه الذي اتصل فإن طلاقه يقع ولو لم يعني يرد الطلاق، إذا كان بلفظ صريح. أما إذا كان بكناية فقال لها: اجلسي عند أهلك، وهو لم ينوي الطلاق فلا يكون طلاقا. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. أحسن الله إليكم، ذكرتم الدرس الماضي أن التلبية تنقطع بآخر الرمي.
نعم،
كيف يتأتى لمن يرمي الجمرة أن يلبي مع تكبيره والرمي متعاقب؟
لا يشترط في التلبية أن تكون متصلة، فإذا رمى وقال الله أكبر قال لبيك اللهم لبيك، رمى الثانية قال الله أكبر قال لبيك لا شريك لك لبيك، حتى ينتهي. وليس هذا بواجب، يقول ابن عبد البر: الجميع متفقون على الجواز، لكن الخلاف في الأفضل متى يقطع. يعني لو رمى وهو لا يلبي ما فعل حراما ولا ترك واجبا، لكن الذي يظهر والله أعلم أن السنة أن يقطع التلبية إذا فرغ من الرمي في أول يوم في رمي جمرة العقبة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما الفائدة من إمرار الموسى بالنسبة للأصلع، ولماذا يقال بالاستحباب مع عدم ورود الأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يقال بالجواز كشأن التضلع والاستقبال بالنسبة
بالنسبة للتضلع والاستقبال الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، جاء في السنة ما يدل على خلافه، أما هذا فلم يأتي في السنة شيء يتعلق به، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولذلك قال الشافعية والحنابلة إنه مستحب لثبوته عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك المالكية لثبوته عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال النووي: ولو لم يثبت عن ابن عمر لما قلنا به، لأنه مثل ما قال السائل ما الفائدة، لكن لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الجمهور باستحبابه. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل كره السلف أداء العمرة بعد الحج مباشرة؟
السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يكرهون لمن في مكة أن يخرج من مكة للعمرة، وكانوا يشددون في هذا، وهذا أصلا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلف. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يفسخوا حجهم إلى عمرة وأن يبدأوا بالعمرة، فجعلوا العمرة بعد الحج خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف السنة. وكان الصحابة كان السلف رضوان الله عليهم يكرهون لمن في مكة أن يخرج من أجل العمرة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، إذا أحرم شخص بالحج في غير أشهر الحج هل يصح حجه؟
تقدم معنا خلاف العلماء، وهو أن من أحرم بالحج قبل أشهر الحج كمن أحرم في رمضان، قال بعض أهل العلم هو فاسد أصلا، وقال بعض أهل العلم ينعقد عمرة، وقال بعض أهل العلم ينعقد حجا مع الكراهة، وهذا الذي رجحناه وقلنا إنه ينعقد حجا لعدم المبطل مع الكراهة لعدم الدليل فيكون مكروها، ولكنه ينعقد صحيحا. هذا الخلاف قدمناه في أول الدروس، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.